بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي المرة الماضية أو قبل الماضية حقيقة، أخذنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال الحافظ ابن دقيق العيد: إن هذا الحديث يشتمل على مسائل أصولية ومسائل فروعية، فقد سبق الكلام عن هذه المسائل الأصولية التي هي ست، وينتقل إلى مسائل فروعية في هذا الحديث وهي مجال البحث في هذا اليوم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تعالى: وأما المسائل الفروعية فالأولى منها أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر إليه، هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ؟ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر؟ وقد نوزع في هذا البناء على ذلك الأصل. ووجه قول هذا المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ أن النسخ خطاب تكليفي إما بالفعل أو بالاعتقاد، ولا تكليف إلا مع الإمكان، ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ. وأما تصرف الوكيل فمعنى ثبوت حكم العزل فيه أنه باطل، ولا استحالة في أن يعلم بعد البلوغ بطلانه قبل بلوغ الخبر. وعلى تقدير صحة هذا البناء فالحكم هناك في مسألة الوكيل يكون مأخوذا بالقياس لا بالنص.
طيب، هذه هي المسألة الأولى، وهي إنسان وكل إنسانا في أمر من الأمور، في بيع أو شراء أو إجارة أو قضاء دين أو طلاق أو نكاح أو غيرها من التصرفات، ثم عزل الوكيل. ومن المعلوم أن الوكيل إنما يأخذ قوته من موكله، لأن الوكيل أصلا يتصرف لغيره ولا يتصرف لنفسه. فإذا عزله وعلم بالعزل لم يصح له أن يتصرف، وكل تصرف وقع بعد علمه بالعزل تصرف غير صحيح، وهذه لا إشكال فيها. الإشكال عندنا ما هو؟ عزله ولم يعلم فتصرف بمقتضى الوكالة الأولى، ووكله يوم السبت وعزله يوم الأحد، والوكيل تصرف يوم الاثنين وما علم بالعزل إلا يوم الأربعاء. تصرف الوكيل الآن وقع بعده العزل وقبل أن يبلغه العلم بأنه معزول، فهل هذا التصرف الذي وقع في هذا الوقت تصرف صحيح أو تصرف باطل؟ فإذا باع مثلا شيئا مما يتعلق بالموكل، باع سيارته يوم الاثنين، هو قال: أنا قد وكلتك في بيع السيارات هذه، قاله له يوم السبت وعزله يوم الأحد، حاول يتصل فيه ما أمكنه يتصل، الجوال مسكر، وهو بعيد عنه، هذا باع 5 من السيارات يوم الاثنين. يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء بلغه أنه قد عزل يوم الأحد. فهل هذا البيع الذي تم بيع صحيح، أو يجب أن ينقض ويعيد الأموال ويسترد السيارات؟ هذا بناه بعضهم على مسألة النسخ، وقد سبق الكلام في هل النسخ يلزم المكلف قبل علمه أو لا يلزم المكلف إلا بعد علمه. فهؤلاء أهل قباء صلوا بمقتضى الأمر الأول إلى بيت المقدس، ومضى شطر من صلاتهم إلى بيت المقدس، وكان ذلك قبل حصول النسخ ولا بعد حصول النسخ؟ بعد حصول النسخ، لكنهم قبل أن يعلموا كذا، فاستداروا في صلاتهم وأتموا صلاتهم. وهذا كما قلنا ما أخذ من يقول إن الناسخ لا يلزم المكلف إلا بعد علمه به. وعليه فهذا الوكيل الآن تصرف قبل أن يصل إليه العلم بعزل موكله، فحينئذ يبقى تصرفه صحيح كتصرف أو كصلاة هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ. ومن قال إن الناسخ يلزم وإن لم يعلم، قال إن هذا التصرف باطل، لأنه قد عزله ولا يلزم أن يكون قد علم، بناء على مسألة الناسخ هل يلزم قبل العلم أو لا يلزم إلا بعد العلم. هو يقول هذا البناء غير صحيح، يعني بناء مسألة عزل الوكيل على مسألة صلاة أهل قباء هذا بناء غير صحيح، بناء غير صحيح، يعني التفريع هنا ليس صوابا، لأنه لا يلزم دائما من صحة الأصل صحة الفرع الذي يبنى عليه، فإن الذي يبني الفرع قد يكون مخطئا في بناء هذا الفرع على ذلك الأصل. وش وجه الخطأ؟ قال وجه الخطأ، وجه قول هذا المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ، يقول النسخ خطاب تكليفي من الله عز وجل، إما بالفعل وإما أن تعتقد بما نزل به الشرع، وإن لم تفعله كأن تكون أنت أصلا يعني لا تستطيعه أو لا يلزمك، لكنك يلزمك أن تعتقده. إذن النسخ هو في خطاب الشارع المتعلق بإحداث الحكم الشرعي. أما هذا وبناء عليه أصلا ما في علم الله عز وجل من الشرع لا يمكن الإنسان أن يعلمه، لا إمكان مع الجهل بورود النسخ. وحينئذ لو ألزمناه بأن يعتقد بالناسخ قبل أن يعلم، والعلم أصلا مستحيل إلا بعد الورود، فإننا قد نكون قد كلفناه بما هو مستحيل. أما في مسألة الوكالة فليس الأمر كذلك. كيف؟ قال فتصرف الوكيل معنى ثبوت حكم العزل فيه أن تصرفه باطل، هو ليس إحداثا جديد، إحداث شرع جديد، ولكن هو النص على أن تصرفاتك أيها الوكيل باطلة. وإذا كان كذلك لا استحالة في أن يعلم بعد البلوغ بطلانه قبل بلوغ الخبر. يقول الآن هذا الوكيل: هل مستحيل أن يعلم العزل؟ لا، ممكن أن يعلمه، يعلمه بعد أن يبلغه، فيعلم أنه قد عزل قبل أن يبلغه أمر العزل. وعلى كل فهذه المنازعة فيها نظر. صحيح أنه هناك فرق بين ما يتعلق بأصل الشرع وبين ما هو في حق الوكيل والموكل، لكن في الحقيقة أن الاستحالة في العلم واردة في هذا وواردة في هذا على حد سواء. وما الفائدة أن نقول إنه قد علم بعد البلوغ أنه كان معزولا قبل البلوغ؟ المهم حين التصرف كان يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم. ولهذا فالبناء حقيقة بناء صحيح. وإن كان بعضهم أيضا ناقش هذا البناء أو أبطل هذا البناء من جهة أخرى، وهو القاضي عياض رحمه الله. قال القاضي عياض القاضي أبي يعلى ذكر ابن اللحام في كتابه القواعد عن القاضي أبي يعلى وابن عقيل أنهما فرقا بين مسألة الوكيل ومسألة النسخ بأن أوامر الله ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب. أوامر الله ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب، فاعتبر فيها العلم بالمأمور به والمنهي عنه، وليس كذلك الإذن في التصرف والرجوع فيه، فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. هذا فرق صحيح، لكن هل هو مؤثر؟ هو فرق صحيح أن أوامر الله عز وجل مقرونة بالثواب والعقاب، والإذن في التصرف للمخلوقين ليست هذا مجال للثواب والعقاب دوما يعني أو لازما. نعم هذا فرق، لكن هل هذا الفرق مؤثر؟ هو الذي يحتاج إلى نظر. يقول ابن دقيق العيد: هو الآن هل وافق هذا المنازع ولا خالفه؟ المنازع في البناء الذي يقول ما يصح بناء مسألة الوكيل على مسألة النسخ، هو وافقه ولا خالفه ابن دقيق العيد؟ ها؟ وافقه ولا خالفه؟ أنت يا شيخ خالفه، وش الدليل على أنه خالف؟ ها؟ قال البناء غير صحيح، إذن وافق هذا المنازع. إلى لا أترك أبو يعلى الآن. المنازع الذي أشار إليه من دقيق العيد، هل هو وافقه أو خالفه؟ خل مع الأخ، وافق هذا المنازع في صحة البناء ولا خالفه؟ أيوة، يعني المنازع الذي يقول البناء، أيوة السؤال، هو قال إن هناك من بنى مسألة الوكيل على مسألة النسخ كذا، وهناك من خالف وقال البناء غير صحيح. هو الآن ابن دقيق العيد مع الأول الذي بنى ولا مع الثاني الذي يقول البناء غير صحيح؟ مع الثاني، من يقول البناء غير صحيح، شو الدليل؟ ما الدليل على أنه مع الثاني وليس مع الأول؟ كلامه هو ساق فقط، ساق كلامه، قال وقد نوزع، وبعدين قال ووجه قول هذا المنازع، لكن هل هو الآن رجح بينهما؟ ها، من عنده جواب؟ عائشة: وعلى تقديري صحة هذا البناء. إذن هو البناء عنده صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، يعني هو وافق المنازع ولا ما وافق؟ وافق المنازع. طيب، يقول: دعوني أقول لكم إن هذا البناء غير صحيح، أو على أن هذا البناء صحيح. أنا أرى أن هذا البناء غير صحيح. ولو وافقتكم على أن هذا البناء صحيح، غاية ما عندكم الاستدلال على مسألة الوكيل بقصة تحويل القبلة، هل هو استدلال بالنص أو استدلال بالقياس؟ ها؟ استدلال بالقياس. إذن هو يقول: ينبغي لو صححنا هذا البناء ألا نقول إن هذا الاستدلال بالنص، وإنما هو استدلال بالقياس. وهذا هو التحرير المناسب جدا، فرق بين أن تستدل بنص الدليل وبين أن تستدل بالقياس على الدليل. فهو إما أن نقول البناء غير صحيح، وحينئذ أصلا ما يستدل به لا بنص ولا بقياس، وإن صححنا البناء فلا نقول إنه استدلال بالنص، وإنما هو استدلال بالقياس. طيب، استدلال بالقياس وليس بنص. نعم، مسألة الثانية.
قال عفى الله عنكم: الثانية، إذا صحت صلاة الأمة مكشوفة الرأس.
طبعا هذا يا أخوان يعني يمكن يحدث الآن في حياة الناس كثيرا. مثلا القاضي الذي يولى، معلوم أن القاضي بعد أن يعزل لا يصح له أن يحكم. طيب، الموظف في دائرة حكومية أو حتى في دائرة يعني عامة ليست حكومية، وعزله المدير وأجرى عقود ومعاملات بعد العزل وهو لم يعلم، ترد عليه هذه المسألة ولا لا؟ ولهذا الصحيح إن شاء الله أن العزل لا يمتد أثره إلا بعد حصول العلم، لأنه ليس رعاية حق الموكل حينما نقول إنه لا ينفذ تصرف في أمواله إلا بإذنه، ليس رعايته بأقل من رعاية حق من تم التعاقد معه من شار أو بائع أو نحو ذلك. نعم.
قال عفى الله عنكم: الثانية، إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة، هل تقطع الصلاة أم لا؟ فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها قال بفساد ما فعلت فألزمها القطع، ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع إلا أن يتراخى سترها لرأسها، وهذا أيضا مثل الأول وأنه بالقياس.
وهذا بناء مثل الأول، ويرد عليه من الاعتراض مثل ما ورد على هذه الأمة. الأمة لا يلزمها أن تستر رأسها في الصلاة، فهي صلت وفي أثناء الصلاة قال لها سيدها: أنت حرة. انتقلت الآن من كونها رقيقة إلى كونها حرة، والحرة يلزمها أن تستر رأسها. الآن الجزء الأول، إذا هل تقطع الصلاة، هل تقطع الصلاة أم لا؟ فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها، آسف، ليس إذا صلت ثم علمت بالعتق، لا، هو أعتقها قبل ذلك وليس أعتقها في نفس الوقت، هو أعتقها قبل ذلك لكنها ما كانت تعلم. أما لو أعتقها في أثناء الصلاة فهذا مشابه لما جاء في قصة أهل قباء، لكن هو أعتقها قبل أن تدخل في الصلاة، لكنها ما علمت بهذا إلا في أثناء الصلاة. فمن قال إنه يلزمها الحكم وإن لم تعلم، قال إنها صلت جزءا من الصلاة وهي كاشفة للعورة، عورة الصلاة، فإذا يلزمها أن تلغي الصلاة وأن تبتدئ الصلاة من جديد. ومن قال إنه لا يلزمها إلا بعد العلم، يقول صلاتها التي مضت صحيحة ويلزمها أن تستر. طيب الستر ما كان عليه شيء، تحتاج إلى أن تبحث. أو إذا تمادى، إذا كان ما تستتر به قريبا لا يأخذ زمنا فإنه لا يضر، وأما إذا تمادت الستر ما هو موجود، تروح في الغرفة الثانية أو الثالثة تبحث عنه، فهنا إذا تمادى بها فإنها قد أحدثت في الصلاة حركة كثيرة، فحينئذ تستأنف الصلاة. على كل، لو صح هذا البناء فهو استدلال بالنص أو بالقياس. استدلال بالقياس. نعم.
قال عفى الله عنكم، الثالثة: قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها وأن يفتح عليه، كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله، وفي استدلاله على جواز أن يفتح عليه مطلق النظر، لأن هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجب أو آمر بترك ممنوع، ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقا فلا يساويه ولا يلحق به، هذا إذا كان الفتح في غير الفاتحة.
طيب، هذا الآن إنسان يصلي وأخطأ، وهناك إنسان لا يصلي جالس وتسمعه يقرأ ويخطئ. هنا عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون الخطأ في ركن الصلاة الذي هو الفاتحة، والصورة الثانية أن يكون الخطأ فيما سوى ذلك. أما إذا كان في ركن الصلاة فإنه يرد عليه، لأن في هذا تصحيحا لصلاته دون أن يكون هناك ما يمنع من كلام هذا الذي هو خارج الصلاة. لكن إذا كان التصحيح لما هو خارج الوجوب، وهو القراءة التي هي ما عدا الفاتحة، القاضي عياض يقول إنه يجوز. هذا الرجل الذي جاء نبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليس الآن في صلاة، هو خارج الصلاة، نبههم، أي نبه من كان في صلاة، وحينئذ فإنه يجوز لمن كان خارج الصلاة أن ينبه من هو في الصلاة. إنسان رأيته أخطأ في القراءة، إنسان رأيته لما انتهى في الرباعية من الثانية قام إلى الثالثة قلت سبحان الله سبحان الله كذا، رأيته مثلا نسي التشهد، رأيته سجد سجدة واحدة ونسي السجدة الثانية. فإذا كانت، القاضي عياض يقول يجوز لك أن تنبهه في كل شيء، واستدل بهذا الحديث. ابن دقيق العيد يقول الاستدلال بهذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا للتصويب لمن كان في الصلاة مطلقا، سواء كان الخطأ منه في واجب أو في مستحب، لأن التنبيه الذي وقع كان في واجب وهو استقبال القبلة، وحينئذ ينبغي أن يكون الاستدلال بما هو من جنس ما فعله ذلك الرجل، وجنس ما فعله هو الواجب. قال: وفي الاستدلال بهذا نظر، لأن هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجب أو آمر بترك ممنوع، ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقا فلا يساوي. طيب، الحقيقة هذا الكلام يحتاج إلى نظر، لأن يمكن أن نقصر هذا على الواجب لو كان الذي يفتح منشغل بأمر يجب عليه، فنتسامح في تركه الأمر الذي هو فيه لأجل أن يؤدي هذا الواجب. لكن إذا كان هذا الإنسان ليس مشغولا بشيء ويمكنه أن يفتح عليه، فما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنعه وهو يستمع إلى إنسان يقرأ مثلا في التراويح؟ هذا الإمام يقرأ وفي واحد يفتح عليه، لكنه هو ما دخل معه في الصلاة، ما الذي يمنعه؟ هل هو هذا الآن الذي سيفتح مشغول بشيء بحيث أنه يقال لا يتسامح في حقه إلا ما كان واجبا، وحينئذ ما كان مستحبا لا حاجة إليه وبناء عليه يمنع منه؟ الذي يظهر أن ما قاله القاضي عياض ربما والله أعلم هو الأقرب إلى الصواب. نعم.
قال عفى الله عنكم: الرابعة، قيل فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت، لأنهم استداروا إلى جهة الكعبة لأول وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها.
طيب، هذه المسألة وهي الاجتهاد في القبلة، والاجتهاد معناه بذل الوسع، وقد يصل إلى يقين وقد يصل إلى ظن. فالإنسان الآن قد يجتهد معها آلات، هذه الآلات هي يقينية، أو يجتهد بالعلامات التي يراها في السماء، ونتيجة هذا الاجتهاد ظن غالب ليس بيقين. هؤلاء الذين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وقد أمروا أن يستقبلوا الكعبة فاستقبلوها، فاستداروا وصلوا إلى جهة الكعبة، هل صلاتهم كانت يقينا على عين الكعبة؟ ها؟
لا،
اجتهد. فحينئذ هذا يدل على أن الإنسان إذا خفي عليه أمر القبلة اليقيني جاز له أن يجتهد لأن يتجه إلى جهة القبلة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهدوا قبل قطعهم على موضع عينها، وهم هل حصل لهم بعد ذلك القطع على موضع عينها؟ نعم، قالوا لأن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم هي قطعا إلى الكعبة، قبلة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده هي قطعا على الكعبة. ولهذا ذكر عن الزبير بن بكار أنه قال حين عدل قبلة مسجده صلى الله عليه وسلم: أماط جبريل كل جبل كان بينه وبين المدينة فعدلها وهو ينظر إلى الكعبة فصارت قبلته إلى الميزان. فقبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا إلى عين الكعبة. وحينئذ مساجد المدينة الآن يمكن أن تكون قبلتها إلى عين الكعبة نظرا بالقياس على مسجده صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنهم هنا صلوا إلى جهة الكعبة دون القطع، لأنه لم يمكنهم حينئذ إلا الاجتهاد، فجاز للإنسان أن يجتهد في معرفة جهة القبلة. نعم.
قال عفى الله عنكم: الخامسة، قد يؤخذ منه أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ أنه لا يلزمه الإعادة، لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الأمر، كما أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر ولم يفسد فعلهم ولا أمروا بالإعادة.
طيب، هو الآن قلنا إن الإنسان له أن يجتهد. طيب، إذا اجتهد وصلى ثم تبين له أنه قد أخطأ، النجوم ما كانت، يعني كان هناك غيم ونحوه، واجتهدت إلى جهة القبلة فصليت، بعد ما فرغ تبين لك أنك صلي جهة الشمال بينما القبلة جهة الجنوب. قال: إذا تبين له الخطأ وقد صلى باجتهاد لا يلزمه أن يعيد، لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الأمر، والإنسان مطالب بما في نفسه بعد أن بذل جهده وإن كان قد صلى إلى غير جهة القبلة، هذا ما في إشكال هنا. لكن كيف يكون حديث ابن عمر دليلا على هذا التفريع؟ كيف يكون الحديث الذي معنا دليل على أن من صلى إلى جهة القبلة مجتهدا ثم أخطأ وتبين له خطأه أنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة؟ نعم، شوف ها يا شيخ، عندك جواب؟ طيب نعم لم يتبين أو تبين؟ طيب ها
لم يتريث بوجه القبلة، لم يتريث من وجه مباشرة، هل اجتهاد منه؟
طيب هو احنا ما نشك في ان هذا اجتهاد منه، لكن كلامنا ان من اجتهد ثم تبين له انه قد اخطا لا يلزمه ان يعيد.
لو كان يعلم انهم يمكن
ان يعيدون. ايوه طيب
ان صلاتهم الى بيت المقدس تبين لهم انهم اخطاوا فيها ومع ذلك بنوا عليها.
صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عن اجتهاد ولا عن نص؟ ها؟
عن نص
بس، إذا ما يصح الكلام هذا. الحقيقة هذا الكلام فيه نظر، لو أن أهل قباء تبين لهم بعد صلاتهم أنهم قد أخطأوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة صح هذا الدليل أو صح هذا الاستدلال، لكن من أين لنا أن أهل قباء كانت صلاتهم خطأ؟ في دليل؟ ما في دليل. ولهذا ابن دقيق العيد من أدق العلماء، ولهذا ما قالك يؤخذ منه، قال ها
قد
يؤخذ منه، وقد هنا يعني إشارة إلى أن الأخذ المأخذ هذا ما أخذ غير قوي، لأنه ليس عندنا حقيقة دليل على أن أهل قباء قد أخطأوا، فمن أين نستدل بهذا على هذه المسألة؟ يمكن أن نستدل على هذه المسألة بدليل آخر، لكن هذا الدليل لا يصلح لي الاستدلال على هذه المسألة. طيب تفضل. السادسة
قال عفى الله عنكم. السادسة قال الطحاوي: في هذا دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه. وركب بعض الناس على هذا مسألة من أسلم في دار الحرب أو أطراف بلاد الإسلام حيث لا يوجد من يستعلمه حيث لا يجد من يستعلمه عن شرائع الإسلام، هل يجب عليه أن يقضي ما مر من صلاة وصيام لم يعلم بوجوبهما وحكي عن مالك والشافعي إلزامه ذلك، أو ما هذا معناه لقدرته على الاستعلام والبحث والخروج لذلك؟ وهذا أيضا يرجع إلى القياس والله أعلم.
طيب هنا أشار إلى مسألتين. المسألة الأولى: من لم يعلم بفرض الله تعالى عليه في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو في الإيمان بنبي من الأنبياء ولم تبلغه دعوة ذلك النبي ولا أمكنه أن يستعلم ذلك من غيره فالفرض غير لازم له. هذا الآن في من لم يعلم أصل الدين. قال: من لم تبلغه الدعوة ولا أمكنه أن يستعلم عن دينه، لأن الإنسان أصلا هو فطر في أصل خلقته على التوحيد كذا، والأصل أن يسأل، فهذا ما بلغته الدعوة ولا أمكنه أن يسأل عن دينه فالفرض غير لازم عليه. هذه المسألة أصل الديانة. الشيء الثاني: فروع الديانة. إنسان أسلم لكنه في أطراف بلاد الإسلام، أو أسلم وهو في دار الحرب بين الكفار وما يجد أحد يسأله من المسلمين عن أحكام الإسلام، ظن أن الصلاة نافلة من النوافل، كذا، ومضى عليه شهرين أو ثلاثة، شهران أو ثلاثة أشهر وهو ما يصلي، وجاء رمضان ولا يدري أن الصوم، يحسب أنه يعني من ناحية الصحة كذا، وما صام رمضان. وفي شهر ذي القعدة علم أن الصلاة واجبة وأن رمضان واجب، فهل يقضي ما فاته من فرض الصلاة والصيام؟ يقول هنا بعضهم فرع هذه المسألة على المسألة الأولى، أو جعلها نظيرا للمسألة الأولى وليس تفريعا عليها، قال إن هذا الذي لم يجد من يستعلمه عن شرائع الإسلام، قال حكي عن مالك والشافعي إلزامه ذلك، أي أنه يلزمه أن يقضي الصلوات التي فاتته وأن يقضي الصوم الذي فاته لقدرته على الاستعلام والبحث والخروج لذلك. طيب التعليل هنا في غير المسألة المفروضة، المسألة المفروضة عندنا أنه لا يجد من يستعلمه ولا يستطيع أن يخرج إليه، لكن الذي قاله مالك والشافعي قالوه في حق من كان يمكنه. ليه؟ قال لقدرته على الاستعلام والبحث، وإن لم يجد عنده قدرته على أن يخرج من هذه الدار لأجل أن يستعلم ويبحث. إذن الذي قاله الشافعي ومالك هو غير المسألة التي المفروضة. المسألة المفروضة أن هذا إنسان في أطراف بلاد الإسلام أو في دار الحرب لا يجد من يستعلمه ولا يستطيع أن يخرج لأن يستعلم، ففاتت عليه هذه فلا يلزمه القضاء. وأما ما قاله مالك الشافعي فهو في إنسان يمكنه لكنه فرطه ما سأل. الأصل حينما يدخل في الدين يجب عليه أن يستعلم ما هو الواجب عليه في الشرع، فإذا لم يستعلم فهذا وقع منه تفريط، وحينئذ فلا عذر له ويجب عليه أن يقضي ما فاته. قال وهذا يرجع إلى القياس، يعني الاستدلال على هذه المسألة بحديث أهل قباء إنما هو استدلال بالقياس. نعم الحديث الذي بعد هذا
بقي الله عنكم بس
أي تفضل فأم. نعم
قال عفى الله عنكم، وقوله في الحديث وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها يروى بكسر الباء على الأمر ويروى فاستقبلوها بفتحها على الخبر.
إيش يكون المعنى إذا قلنا استقبلوها بكسر الباء أو فاستقبلوها؟ معي شيخ أمر، يعني هو يخاطب أهل قباء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمروا أن يستقبلوا الكعبة فاستقبلوها أنتم. طيب وبالفتح خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. طيب في المعنى هل في اختلاف في المعنى؟ مادة شيء واحد، كيف تساوي بين الخبر وبين الأمر؟ نعم هم المهم، لكن هو الآن لفظه بصيغة الأمر وبصيغة الخبر معناه واحد. عائشة كيف؟ هذا معناه أنه لا يوجب عليهم أن يستقبلوا. طيب توافقون على هذا؟ عايش كيف؟ فإذا في كلا الأمرين لفظه لا يفيد الوجوب. ها؟ طيب الخبر أبلغ كيف؟ أي. أي نعم، يعني جزء صواب وجزء لا. استقبلوها أمر وهو مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يوجب كذا، لكن صيغة الخبر لا تنفي الوجوب، صيغة الخبر لا تنفي الوجوب، فإن المأمور به أحيانا يأتي بصيغة الخبر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن ليس خبر ولكنه بمعنى الأمر، بل بعضهم يقول إن الأمر بصيغة الخبر أبلغ منه بصيغة الأمر. نعم.
قال عفى الله عنكم، الحديث الثالث عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجنب،
من ذا الجانب،
قال عفى الله عنكم، ووجهه من ذا الجانب يعين،
يعني
قال عفى الله عنكم يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. قال الشارح عفى الله عنكم: الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة، وهو كما تقدم في حديث ابن عمر، وليس في هذا الحديث إلا زيادة أنه على حمار، فقد يؤخذ منه طهارته، لأن ملامسته مع التحرز عنه قال عفى الله عنكم: لأن ملامسته مع التحرز عنه متعذرة، لا سيما إذا طال زمن ركوبه فاحتمل العرق، وإن كان يحتمل أن يكون على حائل بينه وبينه. وقوله من الشام هو الصواب في هذا الموضع، ووقع في كتاب مسلم حين قدم الشام، وقالوا هو وهم، وإنما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام. وقوله رأيتك تصلي إلى غير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط، وهو الذي سئل عنه لا إلى غير ذلك من هيئته، والله أعلم.
طيب، هذا الحديث حديث أنس بن سيرين، وهو أخو محمد بن سيرين كما سيأتي تعريف الشارح به. قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، وكانوا هم في البصرة، فإن أنس استوطن البصرة رضي الله عنه. استقبلنا أنس حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، وهو مكان كما يذكر الشراح قرب الكوفة، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، يعني هو ليس متجها إلى القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. أولا، هذا الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة، وهذا سبق هذا الحديث قبل هذا في أول الباب، ولهذا قالوا إنه كان من الأليق أن يكون هذا الحديث موالي لحديث ابن عمر الذي كان في أول الباب، لأن كل منهما يتحدث عن صلاة النافلة إلى غير جهة القبلة. لكن فيه زيادة، وهو قوله يصلي على حمار، فيؤخذ من هذا طهارة الحمار. وجه الاستدلال به على طهارة الحمار، نعم، طيب جيد. لكن قد يقال لك إنهم يقولون إن الشعر والظفر ونحو ذلك لا يأخذ حكم الحيوان نفسه كذا، فإذا صلى على حمار فكأنه صلى على نجاسة بينه وبينها ساتر. فهو صلى الآن على شعر الحمار، لكن على التسليم بأن الحمار نجس، فإذا حال بينه وبينه ما يأخذ حكما آخر، فلا يتم لك الاستدلال. فكيف يمكن أن يستدل به على طهارة الحمار؟ لأن المخالف يقول نجس، وجاز هنا لأنه بينه وبين النجاسة الشعر. طيب، هو ذكر الجواب، نعم، العراق. قال لأن ملامسته مع التحرز عنه متعذرة، لا سيما إذا طال زمن ركوبه فاحتمل العرق، وإن كان يحتمل أن يكون على حائل بينه وبينه، يمكن يكون على الحمار، يعني ركاب الذي يوضع على الحمار، أو يكون فراش أو نحو ذلك، إذن بينه وبينه. قال هذا محتمل، بل إنهم يقولون إن هذا الاحتمال هو الأصل. ليه؟ لأن هذا في سفر، ومعلوم أن الركوب على مثل هذا في سفر طويل ما يمكن يكون عليه وهو عري. هذا ممكن أن يكون العري فيما إذا كان الإنسان يركب على الحمار في داخل البلد، لأنه ما يأخذ وقت، لكن اللي بيسافر عليه يسافر عليه وهو بدون حائل. على كل يقول هذا يحتمل، فإذا استدل به على طهارة الحمار. وهناك من قال إن الحمار نجس، واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي عام خيبر أو في وقعة خيبر، لما ذبح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحمر فطبخوها ولم يكونوا يعلموا بالتحريم، فأمره أن ينادي في الناس بأن الله ينهاكم، أو بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحمر وإنها رجس. والرجس قالوا هو النجس، وحينئذ فإن هذا يدل على أن الحمار نجس. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار كما جاء في حديث ابن عمر وغيره، حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر كان يصلي على حمار، وصلاة أنس على الحمار كلها محمولة على الحمار الذي عليه حائل يحول بينه وبين الحمار. لكن القول بالنجاسة فيه نظر. أولا، أصلا من يقول بطهارة الحمار لا يحتاج إلى الدليل. ليه؟ لأن الأصل في الأعيان هو الطهارة. فإن قلت هذا الأصل قد انتقل إليه بقوله صلى الله عليه وسلم إنها رجس، قيل إن الرجس يأتي بمعنى النجس ويأتي بمعنى المحرم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ومعلوم أن الإنسان لو مس هذا الأنصاب أو الأزلام أو الميسر، يعني القداح التي تستعمل في الميسر أو نحوها، أنه لا يتنجس، وإنما هي رجس بمعنى محرم، ولهذا وصفت بأنها من عمل الشيطان. الشيء الثاني، أن الحمر كانت شائعة ويستعملها الناس كثيرا، ومعلوم أن بلوى الناس بها في كثير من الأحيان ربما كانت أكثر من بلواهم بالهر ونحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولهذا قال أهل العلم إنما كثرت ملابسته الناس له، أو ملابسته للناس، وشق عليهم التحرز منه فإن الشرع يأتي فيه بالتخفيف، وحينئذ لا ينبغي أن يقال بنجاسة الحمار الأهلي إلا بدليل يدل عليه. في المذهب يقولون إنما كان من الهرة أو دونها في الخلقة فهو طاهر، وما كان فوقها فهو نجس. وهذا التعليل بالهرة ونحوها مبناه ليس على الحجم، وإنما مبناه على ما هو المخالطة. ولهذا العلة التي خفف النبي صلى الله عليه وسلم أمر الهرة فيها إنما هو بسبب كثرة الملابسة لها. فإن قلت قد يرد على هذا الكلب الذي أذن في اقتنائه، أليست تكثر ملابسة الناس له؟ ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع. فهذا هذا مستثنى، والذي يظهر أن الأمر في الكلب ليس عائدا إلى جهة النجاسة، وإنما هو عائد إلى شيء آخر. ولهذا كل النجاسات لا يؤمر فيها بتكرار الغسل إلا في الكلب، فلعل هناك حكمة وهي التي يكتشفها الناس أو اكتشفها الناس الآن في مسألة لعاب الكلب وما فيه من الأمراض ونحوها. وعلى كل فهذا الحديث يصلح أن يكون دليلا على طهارة الحمار بالإضافة إلى بقية الأدلة في ملابسة الناس للحمور. هنا وقع يا أخوان اختلاف في الرواية. الحديث عندنا قال استقبلنا أنس حين قدم من الشام، كذا، هذا لفظ البخاري حين قدم من الشام، لفظ مسلم حين قدم الشام بإسقاط من. طيب رواية حين قدم من الشام إذن هو مقبل على ماذا؟ على البصرة. ورواية حين قدم الشام إذن هو مقبل على الشام. قال القاضي عياض عن رواية مسلم إنها وهم حين قدم الشام، وأن الصواب إثبات كلمة من حين قدم من الشام. قال النووي يمكن يكون في وجه لها، بدلا من أن نجزم بالتخطئة يمكن أن نجد لها وجه. ذكروا لهذا ثلاثة أوجه يصحح فيه رواية مسلم بجانب رواية الإمام البخاري. الوجه الأول يقول فلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، يكون معنى الرواية فلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، فحينئذ نقدر شيئا محذوفا، وحذف ذكر رجوعه للعلم به. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قول حين قدم الشام ما يريد المكان وإنما يريد الزمان، يعني فلقيناه في العام الذي قدم فيه الشام، وما تعرض أنهم حين ذهابه أو رجوع، لكن يقول في زمني في السنة التي قدم فيها الشام لقيناه وقد رجع، فالكلام هو عن الزمن وليس عن المكان. الوجه الثالث قاله الحافظ ابن حجر أنه من باب نزع الخافض، يعني الخافض هو حرف الجر كذا، أي حذفه، كما في قول الله عز وجل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم، تقدير واختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاتهم. وحينئذ هذه الوجوه يمكن أن يجاب بها عن رواية مسلم فتكون الروايتان صحيحتين. قوله رأيتك تصلي إلى غير القبلة، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط، وهو الذي سئل عنه، لا إلى غير ذلك من هيئته. وهذا مهم جدا، أنه إذا سئل الصحابي عن فعل قد فعله، وهذا الفعل على هيئة معينة، فقال إن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فينبغي أن يسلط على ذات الفعل وليس على الهيئة المجاورة للفعل. فقال رأيته لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما رأيته يفعله ما فعلته. لو لم يكن عندنا أي حديث آخر، هو عندنا أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحمار كذا، لكن لو فرضنا جدلا أنه ليس عندنا حديث آخر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، هل يصح لك هنا أن تستنبط من قوله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلت أن تقول إنه يشرع الصلاة إلى غير القبلة ويشرع الصلاة على الحمار؟ ها؟ لا، لأن المسؤول عنه ما هو؟ الصلاة إلى غير القبلة. وأما الهيئة كون على حمار أو غيره، هذا يمكن أن يستدل له بدليل آخر. قالوا هذا في أدب من أنس بن سيرين، قالوا إن التابع إذا رأى من متبوعه بعض ما يستنكره فإنه يسأله، ولكنه يسأله بأدب. هنا لم يقل له لماذا تصلي إلى غير القبلة، وإنما جاء بصيغة الخبر، رأيتك تصلي لغير القبلة. طيب وبعدين؟ خلاص معروف يعني، فكأنه فلماذا تفعل ذلك؟ رأيتك تصلي إلى غير القبلة. قالوا فهذا يدل على أن التابع، وهذا في الإسلام عندنا، الناس لا تسلب حريتهم في أن ينتقدوا، ولكنهم يجب أن يكونوا على أدب حينما ينتقدوا. فهذا أنس بن سيرين مولى لأنس بن مالك رضي الله عنه، ومع ذلك ما منعه كونه مولى أن يستفهم وأن يستنكر هذا الذي وقع، لكن الواجب عليه أن يكون بأدب. الأمر الثاني أن أنس أجابه بقوله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، فهذا فيه إشارة إلى أن من فعل فعلا مشروعا يحسن به أن يبين دليل مشروعيته. ما قال لنا هذا جائز أو هذا لا حرج فيه، وإنما قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. نعم.
قال عفى الله عنكم: وراوي هذا الحديث عن أنس بن مالك أبو حمزة أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك، ويقال إنه لما ولد ذهب به إلى أنس بن مالك فسماه أنسا وكناه أبي حمزة باسمه وكنيته. متفق على الاحتجاج بحديثه: مات بعد أخيه محمد، وكانت وفاة أخيه محمد 110.
أولاد سيرين كثر رجال ونساء، وقد قيل فيهم إنهم كلهم ثقات. سيرين هذا يعني كان من سبي عين التمر، وولد له هؤلاء الذرية من أولاد وبنات، وأثني عليهم خيرا. لكن إذا قيل ابن سيرين عند الإطلاق إنما يراده به محمد بن سيرين، وإلا فهناك جماعة آخرون غير محمد، أصغرهم هو أنس ابن سيرين. نعم، من يقرأ في الله؟ نحن في الفصل السادس أو السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف والمهذب رحمه الله تعالى: الفصل السادس في تخصيصه صلى الله عليه وسلم بتبليغ صلاة من صلى عليه وسلم من الأنام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعن أبي مسعود: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. ونحوه عن أبي هريرة وعن الحسن بن علي: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي حديث أوس: أكثروا علي
أوس
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي.
هذا الفصل السادس هو في أن النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله أنه يرد السلام على من سلم عليه، وهذه من الأمور الغيبية التي يحسن بالمسلم أن يؤمن بها ويصدق بها ولا يدخل في التفاصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عز وجل عليه روحه حتى يرد عليه السلام على من سلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث ابن مسعود: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، أي فيسلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الحسن بن علي أنه الإنسان إذا دخل المسجد صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل مكان، ولهذا قال: وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا يفسره حديث ابن مسعود: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. ولهذا هذا من فضائل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يصلي عليك عشرا إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام. نعم.
الفصل السابع في الاختلاف في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام. قال القاضي وفقه الله: عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عباس أنه لا تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه: لا تنبغي الصلاة على أحد إلا النبيين. وقال سفيان: يكره أن يصلى إلا على نبي. وقد قال مالك في المبسوطة ليحيى بن إسحاق: أكره الصلاة على غير الأنبياء، وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به. وقال يحيى بن يحيى: لست آخذ بقوله، ولا بأس بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم. واحتج بحديث ابن عمر وبما جاء في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، وفيه: وعلى أزواجه وعلى آله. قالوا: والأسانيد عن ابن عباس لينة. والصلاة على لسان العرب بمعنى الترحم والدعاء، وذلك على الإطلاق حتى يمنع منه حديث صحيح أو إجماع. وقد قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، وفي حديث الصلاة اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وفي حديث آخر وعلى آل محمد، قيل أتباعه وقيل أمته وقيل الأتباع والرهط والعشيرة وقيل آل الرجل ولده وقيل قومه وقيل أهله الذين حرمت عليهم الصدقة، وفي حديث ابن عمر أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، ذكره مالك في الموطأ من رواية يحيى الأندلسي، والصحيح من رواية غيره ويدعو لأبي بكر وعمر. قال القاضي أبو الفضل والذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان رحمهم الله وروي عن ابن عباس واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم، بل هو شيء يختص به الأنبياء توقيرا لهم وتعزيرا، كما يخص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم ولا يشاركه فيه غيره. كذلك يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم ولا يشارك فيه سواهم، كما أمر الله به بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما، ويذكر من سواهم من الأئمة وغيرهم بالغفران والرضا، كما قال تعالى يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وأيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول كما قال أبو عمران، وإنما أحدثته الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة وساووهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه، فتجب مخالفتهم فيما التزموه من ذلك. وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التبع والإضافة إليه لا على التخصيص. قالوا وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه مجراها مجرى الدعاء والمواجهة، ليس فيها معنى التعظيم والتوقير. قالوا وقد قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكذلك يجب أن يكون الدعاء له مخالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض. وهذا اختيار الإمام أبي المظفر الإسفرايني من شيوخنا، وبه قال ابن عبد البر.
طيب، هذه المسألة هي مسألة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر فيها قولين، يعني هل لك إذا خاطبت إنسانا أن تقول اللهم صل عليك، اللهم صل عليك يا محمد، اللهم صل عليك يا صالح، اللهم صل عليك يا يحيى، أو لا يشرع؟ ذكر فيه في هذه المسألة قولين، القول الأول المنع، قد ذكره عن مالك وعن سفيان الثوري، قالوا لا يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه من خصائصه، إنما غيره يترحم عليه يترضى عنه يستغفر له كالعلماء والصالحين وأهل الخير، يقال رضي الله عنه رحمه الله غفر الله له ونحو ذلك، لكن لا يقال صلى الله عليه. هذا القول استدل بعدة أدلة، منها أولا أنه لم يكن معروفا في الصدر الأول أنهم كانوا يصلون على غير النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الله عز وجل أمر المؤمنين الصلاة والسلام عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا الأمر جاء في مقام التعظيم والإجلال له صلى الله عليه وسلم، فلو كنا نصلي على كل أحد لما كانت له مزية. ثالثا، أن الله عز وجل لما ذكر المؤمنين وما يخاطب بعضهم به البعض قال الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الأمر الآخر، أن الله عز وجل أراد أن يكون هناك فرق في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لغيره. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فإذا كان في الدعاء لا يقال يا محمد، إنما قال يقال يا رسول الله، لأن هذا مقام التعظيم والإجلال والتوقير له صلى الله عليه وسلم. فكذلك الصلاة والسلام إنما تكون له صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره. يحيى ابن يحيى حكى عن مالك أنه يقول ما ينبغي، أكره الصلاة على غير الأنبياء، ما ينبغي أن نتعدى ما أمرنا به. قال يحيى لست آخذ بقولك. واستدل على ما ذهب إليه بأدلة. قال أولا، الأسانيد عن ابن عباس في النهي عن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم لينة لا يعتمد عليه. اثنين، أن الصلاة في لسان العرب هي بمعنى الترحم والدعاء، فأنت حينما تقول لفلان صلى الله عليك يعني اللهم ارحمك، تدعو له برحمة الله عز وجل، والدعاء بالرحمة لا حرج فيه. ثلاثة، أن الله عز وجل يصلي على غير النبي والملائكة تصلي على غير النبي. إن الله وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالله عز وجل والملائكة يصلون علينا، تمنعون نحن نصلي على بعضنا بعض؟ قالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلي على من يأتون بالصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولهذا كانوا حينما يأتون يصلي عليهم، فلما دفع له آل أبي أوفى زكاة أموالهم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. وجاءته امرأة فقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال اللهم صل عليك وعلى زوجك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى زوجها. ثم أيضا في الصلاة نحن نصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي بعض الروايات اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فإذا في الصلاة يقع منا، وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. قال وكذلك عبد الله بن عمر كان إذا جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يصلي عليه ويصلي على عمر وعلى أبي بكر ويصلي على عمر. هذه رواية كما قال يحيى الأندلسي، لكن الصحيح من رواية غير أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. وذكر ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم 14 دليلا لمن يقول إنه لا حرج من الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه انتهى إلى ما انتهى إليه القاضي عياض وقال فصل الخطاب في هذه المسألة كما يلي: أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت على آله وأزواجه وذريته جازت مقرونة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وجازت غير مقرونة. الصلاة على الآل والأزواج والذريات يصح فيها كونها مقرونة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكونها غير مقرونة. أما الصلاة على غير من ذكر أي على عامة الناس فهذه لها حالتان: إن جاءت على سبيل العموم جازت، كأن تقول صلى الله على ملائكته المطهرين وعلى عباد الله الصالحين لا حرج فيه. الصورة الثانية أن تكون مخاطبة لأفراد بأعيانه، تخاطب شخص بعينه، فهذه لها حالتان: إن كانت لا تلتزم وإنما تفعل أحيانا فلا حرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك، صلى الله على آل أبي أوفى. وأما إن اتخذت شعارا له بحيث يحرم منها من كان في منزلته أو أعلى منه فهذا هو شأن أهل البدع. قد اختلف عن الشافعي رحمه الله في مذهبه في مثل هذه الحالة، فبعضهم قال إنها مكروهة، وبعضهم قال إنها خلاف الأولى، وقال بعضهم إنها محرمة إذا اتخذت شعارا على شخص بعينه، كما تفعل الرافضة. يقول إن هذا إن فعل ذلك فهو مكروه، وإن قيل بالحرام فإن له وجها، وأما إذا فعلت أحيانا دون أن يلتزم ذلك فلا بأس، كما قال ابن عمر الميت صلى الله عليه، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها، وكما روي عن علي أنه صلى على عمر فهذا لا بأس به. قال: وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف الصواب. فالخلاصة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته يجوز الصلاة عليهم مقرونة وغير مقرونة، غيره إن كانت صلاة على سبيل العموم جازت بلا إشكال، إن كانت على سبيل الخصوص تفعل أحيانا ولا تلتزم ولا تتخذ شعارا جازت أيضا، إن كانت على سبيل الشعار كما يفعله الرافضة مع علي فلا يذكرون عليا إلا قالوا عليه السلام أو صلى الله عليه، ويذكرون من هو أفضل منك أبي بكر وعمر فلا يقولون فيها ذلك، فهذا شعار أهل البدع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.